القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له، ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن النقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، مشى على شوك الأسى طوال أيامه ولياليه يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كما وعدتكم اسمحوا لي أن يكون لقاؤنا في هذه الليلة الكريمة المباركة تحية لشهر رمضان، لنطرح هذا السؤال المهم: كيف نستثمر رمضان؟ هذا هو موضوع حلقة هذه الليلة، كيف نستثمر رمضان؟ واسمحوا لي أن أستهل الجواب على هذا السؤال الذي يحتاج إلى ساعة كاملة أو يزيد، وأدع المجال بعد ذلك لاستقبال بعض الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بهذا الموسم الكبير الجليل، موسم الطاعة والفضل إن شاء الله تعالى. اسمحوا لي أن أقول، قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلقد خلق الله الجنان واختار منها جنة الفردوس فاختصها بالكرامة فجعل عرشه فوقها، وخلق الله الملائكة واصطفى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل الموكل بالأرزاق التي بها حياة العباد، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور الذي إن نفخ فيه نفخة واحدة بأمر الله جل وعلا أحيى الله الخلق من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة. وخلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ثم اصطفى محمدا بأبي وأمي وروحي وعقلي وقلبي، ففضله على كل خلقه، فرفع ذكره وأعلى قدره وأعلى شأنه، وزكاه في كل شيء، وقال له جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وخلق الله تبارك وتعالى الأمم، خلق 70 أمة، خلق الله 70 أمة من الأمم كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، واختار من بين هذه الأمم أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاصطفاها واجتباها وفضلها وكرمها على جميع الأمم، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. ثم خلق الله الشهور والأيام، واصطفى شهر رمضان على سائر الشهور والأزمان، ففضله عليها كلها، وأودعه ليلة هي خير من 1000 شهر. فاحمدوا الله على هذه النعم، واشكروا الله على هذا الفضل. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا الشهر العظيم الذي كان يحتفي به نبينا صلى الله عليه وسلم حفاوة بالغة خاصة، ففي مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل شهر رمضان يقول: بأبي وأمي وقلبي وعقلي وروحي، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هل تريد أن تسمع مرة ثانية كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ يقول الحبيب: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هيا أيها الموحد لله جل وعلا، أيتها الموحدة لله جل وعلا، أهل الباطل يعدون لكم من شهور مضت ليشغلوكم في هذا الشهر الكريم عن الله جل وعلا، وأهل الحق وأهل الدعوة يعدون لكم أيضا من شهور مضت ليردوكم إلى الحق جل وعلا،
وليجددوا الإيمان في قلوبكم بآيات الله سبحانه وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأطمئنكم وأبشركم، فلن يستطيع أهل الباطل والكذب والبهتان والإفك والضلال أبدا أن يشغلوا أهل الحق عن تذكيركم بالحق أبدا. والله مهما صنع أهل الباطل ومهما كذبوا وافتروا ولفقوا فلن يتمكنوا أبدا من إشغالنا عن تبليغ الحق بحق عن الله جل وعلا وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا شخصيا سأظل بدمي وعقلي وروحي وأهلي وأولادي وأموالي وكياني وجناني ولساني وجوارحي وأركاني أزود عن حياض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قطعت إربا إربا والله لن أتخلى أبدا عن البلاغ عن الله جل وعلا وعن بيان الحق بحق وعن الزود عن حياض سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان الثمن غالية، فلا يوجد عندي أبدا أغلى من رسول الله، لا يوجد عندي أبدا أغلى من رسول الله. وأنا أعلنها للدنيا كلها، أنا مستعد للتضحية، لا أقول بأولادي ولا بأهلي ولا بمالي، بل بروحي، بل بدمي، بل بنفسي، ما دام في عرق ينبض لن أتخلى أبدا عن الزود عن هذا الدين وعن فضح أهل الباطل وبيان باطلهم، لا أقول بالعنترية الجوفاء، وإنما بأدب جم وحكمة بالغة ورحمة وتواضع. وأسأل الله جل وعلا ألا يشغلنا أبدا عنه، إنه جل وعلا ولي ذلك ومولاه. فإن كان أهل الباطل يعدون لكم من شهور مضت لإشغالكم عن الله، لصرفكم عن الله جل وعلا، فأهل الحق أيضا في الفضائيات الطاهرة المباركة يعدون لكم بفضل الله أيضا من شهور مضت على شاشة الرحمة والناس والحكمة والحافظ والمجد وغيرها من القنوات المباركة الهادفة التي يعد القائمون عليها من شهور مضت. لماذا؟ ليذكروا الأمة بالله جل وعلا، وليذكروا الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت مرارا وتكرارا إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولن تنتهي حلقات هذا الصراع أبدا إلا إذا أمر الله جل وعلا إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة الفزع، لتقوم الساعة ولتنتهي الحياة على ظهر هذه الأرض. حينئذ يتوقف هذا الصراع الطويل الذي بدأ من أول لحظة أمر الله فيها إبليس اللعين بالسجود لآدم الكريم، وسيظل هذا الصراع إلى قيام الساعة كما ذكرت. لكن أقول لكم بكل ثقة وبأعلى صوتي وبكل يقين، الجولة الأخيرة لمحمد بن عبد الله، الجولة الأخيرة لمحمد بن عبد الله بأبي وأمي وقلبي وعقلي وكياني وروحي، والله الذي لا إله غيره. مهما انتفخ الباطل وانتفش، ومهما صرخ أهل الباطل وملأوا أقلامهم حبرا قذرا نجسا عفنا، لن يتمكنوا أبدا أبدا من تشويه الحق، أبدا لن يتمكنوا من تشويه الحق، ولن يتمكنوا من الانتصار على الحق، مستحيل. هذا وعد ربنا الملك الجليل. مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب، فإنه زاهق، هو وأهله، هو وأهل الباطل. ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب، كأنه زائل، فإنه ظاهر، هو وأهله، فإن الحق ظاهر هو وأهله. قال جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولا تتوهم أبدا أيها المتوهم أنه إذا ابتلي أهل الحق فإن الحق قد هزم، وإن الحق جل جلاله قد تخلى عن الحق وأهله في الأرض، لا، لقد ابتلي سيد المتقين وإمام النبيين وإمام المرسلين، تهم في عقله وفي عرضه وفي شرفه وفي بلده وفي أغلى ما يملك في عقيدته وفي دينه. وهذا طريق طويل، لا تتوهم أنه إن ابتلى أولياءه بعد أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين فإنه جل وعلا قد تخلى عن الحق وأهله، فليس أحد أغير على الحق وأهله من الله. لكنها التصفية، لكنها التربية، لكنه الإعداد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والله الذي لا إله غيره، لو لم يبتلى أهل الحق على الطريق لشككنا في المنهج، والله لشككنا في المنهج. لكن ما دام أهل الحق على طريق البلاء وعلى طريق الابتلاء فليسعدوا وليحمدوا الله جل وعلا. وحذاري أن ييأس واحد منهم أو أن يقنط أحد منهم أو أن يظن أن الله جل وعلا قد تخلى عن الحق وأهله. كلا كلا، ما تخلى الله عن حبيبه يوم اتهم في عرضه في عائشة، ما تخلى الله عن حبيبه يوم اتهمه أهله بالسحر والكذب والجنون، ما تخلى الله عن حبيبه يوم كفر عمه أبو طالب، يوم سبه عمه أبو لهب، ما تخلى الله عن إبراهيم يوم كفر أبوه، ما تخلى الله عن نوح يوم كفر ولده، ما تخلى الله عن لوط يوم كفرت امرأته، ما تخلى الله عن نوح يوم كفرت امرأته. هذه سنة جارية، سنة الابتلاء. يا رسول الله، يا إمام الأنبياء، يا سيد الأتقياء، يا سيد الأصفياء، من أشد الناس بلاء؟ قال العصاة، قال المنافقون المجرمون الخبثاء، لا، أمال من؟ قال الأنبياء. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم من؟ ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلاة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. الشاهد أيها الأفاضل، أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع، لكن أود أن أقول لكم انتبهوا يا أمة التوحيد، انتبهوا. العمر يساوي جنة أو نار. انسى بقى حضرتك الكلام اللي كان يقول لك الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، لا، في أغلى من هذا، في أغلى من هذا، فيه الوقت يساوي جنة أو نار. نعم، أنت مستعد لإيه في رمضان؟ كيف نستثمر رمضان؟ أول خطوة الوقت. الآن ضع دراسة جدوى لرمضان الآن. يا حبيبي في الله، يا أم الفاضلة، يا أبي الغالي، يا ابنتي، يا ابني، يا ولدي، إذا أراد أحد العقلاء أن يشيد بناء بيتا يذهب إلى أبرع المهندسين الذين يختارون له الموقع والرسم الهندسي ويضعون له دراسة الجدوى إلى غير ذلك، وفي نهاية الأمر هذا بناء من الحجارة، بناء من الطوب. فكيف إذا أردت أن تبني قلبك وعقيدتك وأن تسمو بروحك وأن تزكي نفسك؟ بل كيف إذا أردت أن تسعد بالجنة ولقاء الله جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم؟ الأمر يحتاج إلى، لا أقول دراسة جدوى، بل إلى دراسات، يحتاج إلى جلوس بين أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ليضعوا لك المنهج وليحددوا لك الطريق والمسار، وليحددوا لك الطريق والمسار، حتى لا ينفلت منك الشهر وأنت لا تدري. والله لو لم تضع لنفسك من الليلة خطة لتنتفع ولتستثمر رمضان غاية الاستثمار، فستفاجأ بأن رمضان قد انسلخ من بين يديك، وأخشى ورب الكعبة أن ينسلخ رمضان قبل أن يغفر لكثير منا. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل، أي ذل وهان وتعرض للخذلان والخسران. من هذا؟ الخاسر ورب الكعبة. رغم أنف رجل أدركه رمضان، وفي لفظ دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. أنا عاوز حضرتك ما تنساش الرواية دي. أعاذني الله وإياك، وأعاذني الله وإياك أن نكون من هؤلاء الخاسرين. رغم أنف رجل، أي ذل وهان وخسر وخاب. من هذا الخاسر؟ قال عليه الصلاة والسلام: من دخل عليه رمضان ثم انسلخ، أي انقضى الشهر قبل أن يغفر له. ها خلي بالك، هيغفر لك وانت قدام الفوزير؟ أنا بسألك يا أختي يا أمي، والله العظيم أنا أنصح لكم كنصيحة لنفسي وأولادي، والله العظيم أنصح لكم نصيحة محب مشفق، هل سيغفر لنا ونحن أمام المسلسلات؟ السنة دي في رمضان 100 مسلسل، وأنا عارف إن ده مش بيقوم عليه عش الدبابير، لا ده عش الأسود والسباع، لكن فليقم هؤلاء 100 مسلسل. لو الواحد مسك الريموت وقاعد بس يبحث عن المسلسلات، كل مسلسل 5 دقائق عاوز لك 5 في 100 ب 500 دقيقة، معرفش دول يبقوا كم ساعة، احسبها انت بقى، عاوز آلة حاسبة تجيب منين وقت بس؟ طب وبعدين القلب والعين والعقل والفتن ما بتعرضش على عينك فقط، ده انت حضرتك بتقفل الجهاز وتنام وعينك مغمضة خلاص، والمناظر عمالة تتوالى تترى على عينيك مع أنك قد أغمضت عينيك، والكلمات ترن في أذنيك مع أنك لا تسمع جهازا في الحجرة، إيه الموضوع؟ الموضوع أن الفتن التي كنت معرضا نفسك لها عرضت على قلبك وطبعت في قلبك، كما قال حبيب القلوب ما بتصليش عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب. ما تخلي بالك من كلام حبيب القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني فتنة فتنة، مسلسل ورا مسلسل ورا فيلم ورا فزورة ورا أغنية ورا فيديو كليب ورا فيلم قديم من الأفلام القديمة، ولا فاصل رقص شرقي ولا رقص غربي، فتن فتن. اللهم سلم سلم يا رب، تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، وإن أردت بالخلق فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مفرطين ولا مضيعين يا أرحم الراحمين. خلي بالك يا حبيبي في الله، خلي بالك أيتها الفاضلة، خلاص مضى زمن الغفلة، مضى زمن ما كانش فيه فضائيات طاهرة فاضلة، ما كانش فيه علماء يذكرون الأمة في هذا الشهر، كان الناس يستسلمون استسلاما كاملا لهذا السحر الحرام، لهذه الأفلام والمسلسلات والفوازير، ويكاد الإنسان لا يستطيع أن يستفيق. إنما الآن بفضل الله عز وجل أقيمت علينا الحجة بهذه الفضائيات الطاهرة، بأهل الفضل بأهل العلم الذين يذكروننا بالله ويذكروننا بسيدنا رسول الله ويذكروننا بالآخرة وبحقيقة الدنيا. الوقت يا حبيبي في الله يساوي جنة أو نار. شوف رب العزة يقول إيه، ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ يقسم بالوقت في آيات كثيرة ليلفت نظر العقلاء إلى قدر الوقت وقيمة الوقت، والفجر وليال عشر والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر. لماذا؟ ليبين لنا قيمة الوقت وقدر الوقت، حتى الليل والنهار جعلهما جل وعلا خلفة، لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. وكان السلف يقولون: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري، إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. يبقى أول، مش عاوز أطول في كل جزئية، أول جزئية لاستثمار رمضان أن تنتبه للوقت وأن تعلم أن رمضان يمضي مسرعا، وها هي مواسم الفضل والخير دائما أبدا تمضي مسرعة، فلا يمضي رمضان إن شاء الله جل وعلا إلا وقد غفر الله لنا جميع الذنوب، ولن يغفر الله لنا الذنوب إلا إن عرضنا أنفسنا لرحماته وبركاته ومغفرته سبحانه وتعالى، ولن يكون ذلك إلا ونحن في طاعة وابتعدنا عن المعصية وبيئة المعصية. جميل. خطوة الثانية، الخطوة الثانية، أنت فرحان ولا زعلان ومتضايق ومخنوق من رمضان؟ معلش سؤال مهم، انت فرحان؟ فرحان ان رمضان مقبل ولا ياه مشكلة ده رمضان ده حاجة تخنق، 30 يوم نصوم وصلاة تراويح كل ليلة 30 ليلة، لا موضوع مشوار. ده ما بكلموش، ده ليه ما كلموش؟ ليه ما كلموش؟ لا ده انا هكلمه قبل اللي فرحان، هكلم ده قبل اللي فرحان واقول له تعالى طب جرب حلاوة الطاعة، طب ما تجرب لذة القرب من الله، ما انت جربت المعصية وجربت وتذوقت مرارة البعد عن الله جل وعلا، تعالى تعالى يا أخي، نعم أنت أخي وأنت ابني وأنت والدي، تعال إلى الله، والله العظيم لن تسعد إلا مع الله، والله لن تنعم إلا وأنت في رحاب طاعة الله، والله لن تشعر بالحياة الطيبة أبدا إلا وأنت مع الله. يلا طب بس جرب، تعال جرب، أنت مش هتخسر حاجة. طب اترك المعصية في هذا الشهر وأقبل على الله تبارك وتعالى وعاهد ربك على التوبة. الله، عاهد ربك على التوبة، على الأوبة، على الرجوع إليه سبحانه، وأنت على يقين بأنه سبحانه وتعالى والله سيفرح بتوبتك وسيفرح بأوبتك وسيفرح الليلة بعودتك. حضرتك بتسمعني الآن ومتردد، حالة التردد دي كويسة، مبشرة مبشرة، خطوة أولى خطوة أولى، وإن شاء الله عندي يقين أنك بعد الحلقة هتدخل وتقعد مع نفسك شوية وتراجع نفسك وترجع، عندي يقين أنك هترجع، لأن فيك خيرا. ألا تردد بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم رددها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه بذرة الخير، هذه بذرة الفضل، هذه بذرة السعادة في الدنيا والآخرة، تحتاج فقط إلى رعاية، إلى تنمية، إلى سقية بالإخلاص والاتباع والعمل الصالح، ستنمو حتى تصبح شجرة وارفة الظلال تظلل عليك بظلال السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. هذا مثل مضروب لنا لماذا؟ لنتذكر، لننتبه، لنعود، لنستفيق. يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ يا أسير المعاصي، يا أسير المعاصي، ألا تبكي على الذنوب الماضية؟ يا أسير الخطايا، أما تخشى من الهاوية؟ أما تخشى من شديد العذاب؟ أما تخشى من وقع العتاب؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ هيا الآن حبيبي في الله أقبل إليه سبحانه، وأعلم بأنه ما من ليلة تمر عليك إلا وربك جل وعلا يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، حتى حين يمضي ثلث الليل الأول أو حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول سبحانه أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. مش عاوز أطول في الجزئية دي، بس أنا بخطبك أيها البعيد، أيها البعيد عن الله، وأنت أيتها البعيدة عن الله، طب ما تقف رمضان نقبل على الله سبحانه وتعالى، هيا والله والله أريد لك السعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا تظن أن السعادة في المال وأنت بعيد عن الله، أو أن السعادة في زوجة حسناء وأنت بعيد عن الله، أو أن السعادة في منصب وأنت بعيد عن الله، أو أن السعادة في شهرة وأنت بعيد عن الله. والله لن تشعر بالسعادة، بل ستحيا الضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكم جميعا الحياة الطيبة السعيدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا بقول إن أنا دائما لا أستكثر أبدا في أي لحظة من اللحظات أن يهتدي إنسان فاسد فاسق كان بعيدا عن الله، أن يهتدي وأن يعود إلى الله جل وعلا بكلمة، بكلمة واحدة. موقف صغير جدا وباختصار شديد، كنت في مكان ما في منطقة المهندسين، ودخلت إلى معرض، وإذ بالشباب ربنا يبارك فيهم حينما رأوني أقبلوا علي في سعادة وأنا سعيد بهم، وإذ بصاحب المكان ينزل إلي من الطابق الأعلى ويحتضنني ويقسم علي أن أصعد معه إلى مكتبي الخاص لأتناول معه كوبا من الشاي. أهلا وسهلا، قلت تفضل. صعدت معه فبيشاورني على حجرة في المكتب، بيقول لي: يا شيخ محمد. قلت نعم. قال لي: الحجرة دي كانت مخصصة للزنا، وكان معين عنده 4 موظفين يأتوا له بأجمل فتيات المنطقة. يقسم لي بالله يقول لي: والله لا تكاد تمر عليه ليلة إلا هو في زنا، وتقدم الخمر على الماء على مائدته، والله من فمه لأذني. ثم بكى وقال: وفي ليلة من الليالي، من ليالي رمضان، يقول هو يسمع صلاة التراويح وهو يسخر ويهزأ بهؤلاء وهو في حالة زنا في مكتبه، في غرفة في مكتبه، يقول: لم أشعر بها يعني بشيء من السعادة مع فتاة ما، فقلت للموظفين المسؤولين عن هذا: ائتني بفتاة أخرى في نفس الليلة. يقول: وأمسكت الريموت وبدأت أبحث في القنوات على شيء في نفس الباب وفي نفس المعنى ليواصل معه حتى تأتيه الفتاة الأخرى ليكمل مع السهرة. والله يا إخوة، يقول: وأنا بقلب وجدت وجهك. بقول: فأنا ما استنيتش عشان أسمعك، إنما بس المشهد شدني وقلت: إيه اللي جايب ده هنا غلط؟ الوجه ده جاي هنا غلط. إيه غطرة ولحية في التلفزيونات دلوقتي؟ أنا عارف إنها غايظة ناس كتير قوي وتحرق قلوب المنافقين أصحاب اللحى، بقول وقت نجوم مجتمع، فلا يطاق هذا أبدا. فبقول: قلت إيه اللي جاب ده هنا غلط؟ فبقول: أنا مسكت الريموت بس يعني ربع دقيقة أتفرج بس، وبعدين بعد نص دقيقة بدأت أسمع، ودقيقة أسمع، ومعدتش عارف أقلب وغير. مش حكاية بقى، ده هو ربك جل وعلا أراد له، أراد له. أنت لا تملك أي قلب، لا تملك قلب نفسك. فبقول: وضعت الريموت، وأدركت من المحاضرة دي، كانت محاضرة بلقيها وأنا كنت في دولة من دول الخليج. ستعجب يا أخي، المحاضرة كانت خطر الزنا، والله لو رتبناها ما ترتبت، والله ما ترتب أبدا، لكن ربك أراد الهدى لهذا الشاب الكريم الكريم، سبحان الله، أراد له الهدى. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول: سبحان الله، وضعت الريموت وبكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل، وكأنك كنت تراني وتوجه الحديث لي. يقول: وقمت اغتسلت فرفعت الجنابة من الزنا، وكنت أصلي لأول مرة في حياتي، وهو الذي تجاوز 34 من عمره لأول مرة، يقول لأول مرة أسجد وأبكي وأرتجف جسدي. ودخل عليه الموظفون بعد وقت ما بالفتاة، فدخلوا نظروا على المكتب فلم يجدوا شيئا، وإنما وجدوا إنسانا ساجدا يبكي، فلم يتخيل واحد منه أبدا أن ده فلان، مستحيل مستحيل. فرفع وإذا به هو، إيه الموضوع؟ إيه اللي حصل؟ قال لهم خلاص. خلاص إيه؟ طب والبنت اللي برة؟ قال مشوها. الله أكبر، يقسم لي بالله، يقول لي والله يا شيخ محمد بعد يومين اتنين كنت في العمرة أنا وزوجتي، ومن هذا اليوم إلى اليوم الذي التقيت فيه به يقول والله ما ارتكب الحرام قط. كلمة إخوانا، كلمة. كثير من الناس لما كان ينظر إلى هذا الشاب يقينا قبل لحظة الهدى يقول لك جهنم وبئس المصير. لا 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 لا، والله أنا عندي يقين أن من أراد الله له الهدى، من أراد الله له الهدى، اسمع اللي أنا هقوله ده، إذا لامست أنوار الهداية قلبه بددت ظلام قلبه وحولته إلى نور مشرق. من أراد الله له الهدى إن لامست قلبه أنوار الهداية بددت ظلام قلبه وحولت هذا الظلام الدامس إلى نور مشرق. خلاص، شوف سحرة فرعون كانوا من لحظة بيقولوا فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، حين لامست أنوار الهداية قلوبهم تبدد هذا الكبر وهذا الكفر إلى توحيد ونور مشرق. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا أقول القلب قبل أن تلامسه أنوار الهداية كالحجرة المظلمة الحالكة السواد، إذا ما دخلتها ومددت يدك بالقرب من مفتاح النور أو زر النور وتحسست بأصابعك حتى وصلت يدك إلى زر النور وضغط أصبع من أصابعك مفتاح النور ضغطة رقيقة، حينئذ يحول نور المصباح ظلام الحجرة إلى نور مشرق. كذلك القلب إذا لامسته أو إن لامسته أنوار الهداية من الله سبحانه وتعالى، فورب الكعبة إن نظر الله جل جلاله إلى الشقي نظرة رحمة، بهذه النظرة يتحول هذا الشقي إلى تقي ولي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد أيها الأحبة، أخاطب أولئك الذين ابتعدوا أن يقبلوا على الله جل وعلا بالتوبة والأوبة والإنابة، وكلنا يحتاج إلى توبة، لكن كل له توبة. فتوبة النبي ليست كتوبتي، لقد تاب الله على النبي. أنت فاكر أن توبة الله على النبي كتوبة الله علي وعليك؟ لا، ورب الكعبة كل له مقام وكل له قدر، وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن، لكن نسأل الله أن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذا كان التائب حبيب الرحمن، فقال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأقول لكم في كلمات قد تستغربونها، التوبة هي حقيقة دين الإسلام، فالدين كله الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة، وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. ده كلام أقوله تاني، بقول لحضرتك التوبة هي حقيقة دين الإسلام، فالدين كله الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة، وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. وإن يسر الله عز وجل في برنامجنا الرمضاني كلمة أن نقف مع هذه الكلمة التوبة، إن يسر الله عز وجل، لأنني أريد أن أختار في هذا الشهر الفضيل كلمات جديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والصواب. طيب، إنما اللي فرحان حق لك أن تفرح، فيه أهل الفضل الآن في غاية الفرح، والفرح نوعان: فرح محرم وفرح مشروع. في فرح حرام يا مولانا؟ آه نعم، في فرح حرام. ألم تسمع قولة قوم قارون له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب فرح الكبر والبطر، لا يحب فرح الكفر بالنعم، هذا هو الفرح المحرم. أما الفرح المشروع فهو فرح أهل التوحيد والإيمان بالطاعة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المؤمن يفرح برمضان جدا ويسعد به سعادة غامرة. لماذا؟ لأنه شهر الرحمة وشهر الفضل وشهر البركة وشهر الجود وشهر القرآن وشهر الصيام وشهر الإحسان وشهر البر وشهر المغفرة وشهر العتق من النيران وشهر البركات بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كل هذا في شهر رمضان. ألا يفرح المؤمنون الصادقون بهذا؟ يبقى الخطوة الثانية: نفرح ونحول هذا الفرح إلى عمل. ثلاثة: إيه هو العمل؟ أن نحافظ على الصلوات في أوقاتها، نعاهد الله على ذلك. والأخت الفاضلة إذا سمعت المؤذن يؤذن تقوم لله تبارك وتعالى مسرعة وتحافظ على الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأنا مش هتكلم عن فضل الصلاة بالتفصيل، لكن فقط أذكر بحديث واحد بعد هذه الآية يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. مش عاوزك تضيع العصر، لأن بعض الأحبة قد يأتي من العمل وينام ويضيع صلاة العصر ويظل نائما حتى يؤذن المغرب. فلا ينبغي أبدا أن نقضي النهار كله في نوم، وأن نحرم أنفسنا من هذه الطاعات وهذه العبادات وهذه الأعمال، وأن نضيع صلاة الظهر أو صلاة العصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا يجوز للصائم أن يفعله أبدا. يبقى نحافظ على الصلوات في أوقاتها. رابعا: القرآن. القرآن، رمضان شهر القرآن، بل كان السلف كما قال الزهري وغيره إذا دخل رمضان يقولون: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، فلا تغفل عن القرآن في رمضان. وكان من السلف من يختم القرآن ويقرأ القرآن في كل 3 ليال مرة، كل 3 ليالي يختمون القرآن مرة. أنا لا أقول هذا ومن كانت عنده الهمة الله الله في القرآن الكريم، لكن على الأقل على الأقل، وذلك أضعف أضعف الإيمان، أن تقرأ القرآن كله في رمضان ولو مرة واحدة. لا تحرم نفسك من هذا الخير، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنات بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل والنهار. الله الله في القرآن. اجعل لنفسك واجعلي لنفسك أيتها الفاضلة وردا يوميا من كتاب الله جل وعلا. لا تحرم نفسك من القرآن، اجتهد كل يوم أن تقرأ 3 أجزاء أو 2 أو 1 على الأقل، لتختم القرآن كله في الشهر مرة واحدة، وإن زدت فهو خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم من القرآن. خامسا: التراويح. لا تضيع صلاة التراويح، ولو كنت مشغولا بعمل فجزاك الله خيرا، ابحث عن إمام يصلي صلاة خفيفة. ولذلك لا ينبغي أن ننكر على هؤلاء الأئمة الذين يخففون في صلاة التراويح. الأمة الآن يكثر فيهم المريض ويكثر فيهم أصحاب الحاجات، فلنبغي أن نقلل من شأن هؤلاء الأئمة الأفاضل الذين يصلون صلاة خفيفة. لكن أرجو أن يكون حد التخفيف معقولا، يعني لا أقول قل هو الله أحد الله أكبر، الله الصمد الله أكبر، كما قال الشيخ كشك الله يرحمه: يقول لك الإمام بيقول مدهامتان، قالوا له يا مولانا طولت. قال طولت ده أنا قلت مدهامتان. قالوا له كنت خليهم مدهمة واحدة عشان تخلصنا. لا ينبغي أن يكون التخفيف إلى هذا الحد المخل، وإنما فليقرأ الإمام قراءة خفيفة، لو قرأ 3 آيات أو 5 آيات في الركعة واعتدل في الركوع واعتدل في السجود، هذا شيء جميل، حتى لا نحرم كثيرا من إخواننا من أجر صلاة التراويح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحرص على ألا تنصرف قبل أن ينصرف إمامك لتنال هذا الأجر العظيم المبارك إن شاء الله. يبقى صلاة التراويح، واجتهدوا يا أحبابي كل ليلة، لا تفوت ليلة، لأنك لو التزمت بهذا الذي أقول لن تحرم أبدا من ليلة القدر بإذن الله. لو صليت التراويح كل ليلة لن تحرم من ليلة القدر، لأن بعض أحبابنا يتصور أن قيام ليلة القدر معناه أن يظل في المسجد من العشاء إلى الفجر، هذا شيء جميل، من فعل ذلك لن ننكر عليه، لكن لو صليت التراويح فقط في كل ليلة أدركت ليلة القدر بإذن الله تعالى، وكتب الله لك أجر قيامها وأجر دعائها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سادسا الإطعام والجود والإحسان والبذل والإنفاق. أنفق أنفق عليك، هكذا يقول ربنا في الحديث القدسي، ويقول جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فأنفق أيها الحبيب، أيها الثري الغني الكريم، يا من من الله عليك بالمال لا تنسى الفقراء، فهذا شهر الجود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة ليعرض النبي عليه القرآن، فكان رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل. فأنفق في رمضان، وأبشرك بهذه البشرة، كما في رواية الترمذي بسند صحيح من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما في رمضان كان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. إيه رأيك في هذا الفضل؟ تفطر صائما في رمضان يعطيك الله عز وجل أجر صيامه. هل تعلم ما أجر الصيام اليوم الواحد؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر، من صام يوما في سبيل الله، باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 عاما. تصور لما تفطر كل يوم مسكينا أو 10 مساكين، فما ظنك بأحبابنا وإخواننا في بنك الطعام وفي جمعيات البر والخير الذين يطعمون 10 آلاف بل 100 آلاف من الأسر. هنيئا لكم ورب الكعبة، والله ربح البيع، والله ربح البيع، ربح البيع يا أهل الفضل ويا أهل المال ويا أهل الثراء. يا من لا تذوقون طعم السعادة إلا في إسعاد الفقراء، يا من لا تعرفون طعم الشبع إلا بإشباع الفقراء، يا من لا تعرفون طعم الري إلا بسقي الفقراء، هنيئا لكم هنيئا لكم. والله الذي لا إله غيره، لو علمتم فضل الصدقة وأنها تظلكم يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، لأنها برهان على إيمانكم وعلى صدق توكلكم على ربكم جل وعلا، والله لو علمتم ذلك لأنفقتم آناء الليل وآناء النهار. رمضان شهر الجود، شهر البر، شهر الإحسان. ثم أقول: من أعانه الله جل وعلا على أن يؤدي العمرة في رمضان فلا يتأخر ولا يتردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية مسلم، خلي بالك من الزيادة العجيبة دي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أي مع رسول الله. أنت متصور الأجر ده؟ لو أديت العمرة في رمضان تنال أجر حجة حججتها مع النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والحديث في أعلى درجات الصحة رواه البخاري ومسلم، وهذه الزيادة في صحيح مسلم: تعدل حجة معي. فمن من الله عليه بالعمرة في رمضان فلا تردد ولا تأخر. وإن كنت أنصح أهل العلم وأهل الدعوة وأقول لهم هذه نصيحة مني: العمرة لأنفسكم، أما الدعوة للأمة وأجرها متعدي، فانفعوا الأمة في رمضان فالأمة مهيئة، فتحت قلوبها وعقولها لتسمع منكم عن الله جل وعلا، ولتسمع منكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، هذه بعض الكلمات السريعة لاستثمار رمضان. لا تغفل عن الذكر، لا تغفل عن التسبيح، أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحذرك من قول الزور وشهادة الزور والكذب والغيبة والنميمة والبهتان والافتراء، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وحذرك من إطلاق البصر فيما حرم الله جل وعلا، فكف بصرك عن الحرام، وكف لسانك عن الحرام، وكف جوارحك عن الحرام، واستثمر هذا الشهر وعاهد ربك بهمة عالية جدا أن تخرج منه لزاما بالتقوى. بالتقوى، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن حصلت التقوى في هذا الشهر عشت بفضل الله طوال العام بهذا الزاد الذي أمدك الله عز وجل به في شهر التزكية وشهر التصفية وشهر التربية وشهر الزاد، أي شهر التقوى. لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، وإنما أعطي فرصة ولو كانت قليلة لإخواني وأخواتي، لمن أراد أن يستفسر عن رمضان أو عن أي حكم من أحكامه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يتقبله منا، وأن يعيننا فيه على صيامه وعلى قيامه وعلى طاعته، وأن يوفقنا فيه لكل ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يعيد الشهر على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالخير واليمن والسعادة والعز والنصر والتمكين والبركة، وكل عام أنتم بخير. وأسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين بهذه المناسبة الطيبة لكل خير وفضل، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة. اللهم أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأدعو المجال لأسئلتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، اتفضل اتفضل اتفضل. طيب نستقبل اتصال اخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
أولا يعني والله الذي لا إله غيره، يعني حضرتك غبت علينا غيبة طويلة قوي حتى اشتقنا لك. يعني كنا بكل شغف ننتظر ثلاثة أهلة. الهلال الأول فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، والحمد لله الذي رده إلينا سالما غانما معافى. الهلال الثاني الشيخ محمد حسان، ونحن ننتظر بكل صبر الهلال الثالث ألا وهو هلال رمضان. أسأل الله أن يهل عليك وعلينا بكل خير.
آمين.
والله الذي لا إله غيره يا شيخ محمد، أنت نور أعيننا التي نرى بها، وإن غبت عنا فنحن نتحنس في ظلام الجهل والمعصية. أبشرك والله العظيم يا شيخ محمد، من ساعة ما قناة الرحمة دي دخلت بيوتنا وإحنا تبنا عن المسلسلات والأفلام وكل الكلام ده، بالله عليك ادعي لنا بالثبات، ودعي لإخواتي ربنا يهديهم، ودعي لزمايلي ربنا يهدينا ويهديهم يا رب. والدتي عايزة أتكلم حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال.
آمين.
ويبلغنا وإياك رمضان على خير.
آمين يا رب.
أحب أبشرك يا شيخ محمد إن شاء الله جميع مشاهدي نسائم الرحمة هيركبوا معاك السفينة إن شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما تقبل الله سبحانه وتعالى سفينة نوح عليه السلام أن يتقبل سفينة عبده الراجع عفو ربي محمد حسان هو وجميع ركاب السفينة. واللهم اجعلها في ميزان حسناتك يوم الدين يا رب. تقبل الله منا ومنك.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجملها من كلمات. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أي نعم.
أنا حنبوك أرجوك 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 وتليفون عندي تليفون ثمن قليل. أرجوك يا شيخي أسألك بالله والله العظيم إني أحبك بالله كثيرا 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 وجاب الله السبب جاب الله السبب عليك وأنا مدينة المغرب من المغرب ولا أحسن اللغة العربية أتمنى من الله عز وجل أن تزورنا هنا في المغرب وأن نكون مع السلطة
جزاك الله خيرا وسمعناك ولغتك العربية جميلة بل قد تكون أحسن من لغتي فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال وكل عام وأنت وأخواننا في المغرب بخير وبركة وأسأل الله أن يعيد علينا وعليكم الأيام بالطاعة والخير وإن شاء الله ربنا يجمعنا بكم بإذنه تعالى. نعم نسأل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
كل سنة وحضرتك طيب.
بخير الله يبارك فيك.
ربنا يجمعنا يا رب في الفردوس الاعلى.
امين امين.
ويسقينا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة.
امين يا رب.
اللهم ويرزقنا بحسن الختام يا رب.
امين امين.
ويمتعنا بالنظر الى نور وجهك الكريم يا رب.
امين يا رب.
اللهم امين.
امين.
سؤالين لحضرتك لو سمحت.
نعم.
احب الصلاة للتراويح للسيدات في البيت ولا في الجامع؟
جميل حاضر.
ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انا معايا واحده زميلتي في الشغل معاها 3 اطفال كان بتقول ان باباهم ميت، خد بال حضرتك.
نعم.
وبعدين كنت يعني كان في رزق بيجي فبنحبزه ليها هي.
نعم.
اكتشفنا دلوقتي ان هو ابو الاولاد مش ميت وهي متجوزه بس العيال معاها وهم ظروفهم صعب. هل نعم. الناس اللي بتديني ليها دي على صفة انهم يتامى، هل اخد منهم وديهم على صفة انهم يتامى ولا حضرتك في ايه؟
حاضر حاضر. طيب اجيبك مباشرة جزاك الله خيرا. اما بالنسبة لصلاة التراويح لاخوات الفضليات فصلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في مسجد حيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كانت الأخت الفاضلة تتكاسل عن صلاة التراويح في بيتها وتشعر بالنشاط وبالقوة وبالهمة بين أخواتها في جامع يقرأ فيه إمام يحرك صوته العذب الجميل القلوب لسماع القرآن فلا حرج البتة أن تصلي في المسجد ولا يجوز لزوجها أن يمنعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وأسأل الله أن يتقبل مني ومن أخواتي الفضليات الطاهرات صالح الأعمال. أما بالنسبة للسؤال الثاني، والله إذا كانت الأخت كما ذكرت قد كذبت لاضطرارها لذلك لأنها تخشى أنا لا أبيح الكذب لكنها خشيت إن ذكرت بأن والد الأولاد موجود أن تحرم من هذا الخير لا سيما وهي في حاجة إلى هذا المال كما ذكرت أيتها الأخت الكريمة. لكن عليك أنت أن تخبري من تجمعين منهم المال لهذه السيدة أنها سيدة فقيرة وأن أولادها يحتاجون، لا تقولي بأنهم أيتام. فمن أعطاك المال على أنهم فقراء فبها ونعمت ولا إثم عليك ولا حرج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا جميعا بالحلال الطيب إنه ولي ذلك مولاه. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أزيك فضيلة الشيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمرك وأن يزيدك عيل. وأسألك الدعاء لي ولزوجتي.
ربنا يسترك في الدنيا والآخرة ويبارك لك في زوجك.
ماشي وجزاك الله خير.
وإياكم. أهلا وسهلا شكر الله لك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا تفضل.
إزيك يا شيخ؟
مرحبا.
كل سنة وأنت طيب.
وأنت بخير الله يبارك فيك.
ربنا يعزك يا رب ويعز بك الأمة يا رب.
آمين يا رب آمين.
حضرتك أنا كنت عايز أسأل سؤال بس.
نعم.
حضرتك في لو في مال مختلط ودخل فيه حرام والإنسان ده بيعمل أكل وكده وما إلى، فهل حرام إن غلط إن واحد يأكل منه الأكل ده ولا لا؟
حاضر، جزاك الله خيرا. أما المال المختلط الذي دخل فيه الحلال أو الذي دخل فيه الحرام على الحلال فجمهور أهل العلم يجيزون التعامل به، أما من تورع عن الأكل من المال المختلط فهذه حالة ورع أو درجة تورع فجزاه الله خيرا لا ينكر عليه، أما إن أكل من هذا المال بنية أن يدخل السرور على صاحبه وأن يدعوه إلى الحلال وأن يذكره بالله تبارك وتعالى فلا إثم عليه ولا حرج إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يرزقناكم الحلال الطيب إنه ولي ذلك والقادر عليه. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك شيخ محمد حسان؟
أهلا وسهلا.
كيف صحة إن شاء الله بخير؟
بخير الله يبارك فيكم.
أنا اشتركت في جمعية سكنية.
نعم.
فأخذت منها أموال واشتريت أرض ولم تبني على الأرض بيوت، فهل مصوت هي هل نطلع لها زكاة أم ليس لها زكاة؟
حضرتك اشتريت أرض؟
أنا ما اشتريت أرض، اشتريت في جمعية سكنية.
جميل.
والجمعية السكنية اشتريت أرض ولم تبني بيوت.
جميل. ومنحتك قطعة من الأرض.
أيوة، فلم تبني إلى بيوت، نحن على أساس بيوت مسكنة، فهل بيوت هاي إنه بيطلع عليها زكاة الأموال دفعنا سنة في 4 سنوات نحن بانتظار إنه تبني بيوت؟
هذه الأرض اشتريتها للتجارة أم لتبني عليها مسكنا لك؟
والله كان بداية الأمر كنت إنه أبني بيت أسكنه، بعدين وتأخرت الأمور فتركتها فأخذت غير مكان غير بيت.
بنية التجارة.
أيوة.
أحسنت. طيب حاضر. هذه الأرض التي اشتراها أخونا بنية أن يبني عليها مسكنا له ولأولاده ثم تغيرت نيته فتركها للتجارة، هل يزكي هذه الأرض؟ والجواب نعم، وللعلماء في تزكيتها قولان، الأول أن يزكيها كل عام، والقول الثاني أن يزكيها إن باعها وقبض ثمنها زكى هذا المبلغ كله دفعة واحدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولك وأن يرزقنا وإياك الحلال الطيب إنه ولي ذلك مولاه. نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
معك محمد القط.
مرحبا.
مرحبا. لو سمحت ممكن نسأل عن سؤال يعني.
تفضل.
احنا عندنا هنا في ليبيا الصيام ان شاء الله يوم الاربعاء.
نعم.
فانا متعود اصوم الاثنين والخميس.
نعم.
هل يجوز نصوم غدا ولا مش هينفع؟
احسنت حاضر.
وصلاه التراويح بالنسبه انا شغال في محل، سؤال ثاني يعني.
تفضل.
انا قاعد في محل غذائي سوبر ماركت يعني.
محل ايه؟
محل سوبر ماركت.
اي نعم.
والجامع بعيد عني.
نعم.
فهل يجوز ان نصلي التراويح في المحل؟
حاضر.
وبالله عليك ادعي لي يا شيخ محمد.
الله يثبتنا وإياك ويتقبل منا ومنك صالح الأعمال. أما بالنسبة للسؤال الذي الأخير، أنا نسيت ماذا سأل السؤال الأول، سبحان الله. طيب إن شاء الله ربنا يذكرني. السؤال الثاني، المسجد بعيد عن المحل، هل يجوز له أن يصلي التراويح في المحل؟ والجواب نعم، يجوز أن يصلي التراويح في محل عمله إن كان المسجد بعيدا عنه هو وأي أخ من إخوانه. إن كان المكان المسجد بعيدا عنه فله أن يصلي التراويح مع بعض أحبابه في المكان الذي يعمل فيه، ولهم الأجر إن شاء الله تعالى، وأسأل الله ليحرمنا وإياهم الأجر. أسأل الله أن يذكرني بسؤالك. أي نعم. طيب السؤال اللي سأله الأخ يقول بيصوم الاثنين والخميس، وهذا سؤال مهم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقدموا أو لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين، لا تتقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون أحد له صيام فليصم. الحديث في الصحيحين. فإذا كان الأخ من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فعليه أن يصوم الاثنين ولا إثم عليه ولا حرج.
أما إن تعمد أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين فقد نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. أرجو أن يكون الجواب واضحا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. ماشي حاضر. السلام عليكم.
ألو. وعليكم السلام.
تفضلي.
ازيك يا أبي؟
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا أبي؟ ازيك؟
بخير.
أنا مش قادرة أجمع خالص. أنا مش مصدقة أصلا أنا بكلم حضرتك والله.
ربنا يرفع قدرك
يا أبي. احنا محتاجينك جدا والله العظيم. احنا في مشكلة جامدة جدا وعايزينك تساعدنا فيها.
ربنا يسترنا وإياكم.
احنا مش عارفين نكلم أمامنا ازاي خالص وداخلين علينا رمضان مش عارفين نعمل أي حاجة.
طب
وهم أصلا مش بيرضيني إن هم يصلحونا ورحنا لهم كذا مرة.
نعم.
حضرتك احنا عايزين رقم تليفونك. لازم تصلح لازم تعمل اي حاجه. لازم ان احنا نكلمهم قبل رمضان. احنا مش عايزين يخش علينا رمضان خالص غير لما نكلمهم. ساعدنا يا ابي.
تكلموا مين؟
عمامنا مش بيكلمونا.
طيب
خالص.
طيب. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. طب على اي حال انا اجيبك يا ايتها البنت الفاضله واقول بان حرصكم على اتصالكم باعمامكم هذا دليل خيريتكم بفضل الله تبارك وتعالى. فاجتهدنا أيتها الفضليات على الاتصال مرة ومرة ومرة. فإن رفض الأعمام أن يستسمع يعني يستقبلنا كلامكم وأن يقبلنا يقبلوا أن يقبلوا هذه الصلة من كن فبفضل الله تبارك وتعالى سقط الإثم عن كن يقينا وفليتحملهم هذا. ولذلك أنا أنصح أعمامكم يعني إن كانوا يسمعون إلي الآن أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يعودوا هم الذي يجب عليهم أن يبحثوا عن هؤلاء البنات الفضليات. وفي هذا الشهر الفضيل شهر البر وشهر الرحمة وشهر الصلة وشهر التجاوز عن الأحقاد وعن هذه النفوس وما تحمله من حسد ومن ضغائن ومن إلى غير ذلك. فجزاكم الله خيرا تابعنا وواصلنا. فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا فلا إثم عليكن إن شاء الله تعالى. وأنا قلت قبل ذلك بأن الهجر نوعان: هجر للدين وهجر للدنيا. فإن كان الهجر للدين فلا إثم على أصحاب هذا الهجر، وإن كان الهجر للدنيا فهو حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فواصلوا وواصلنا أيتها الفضليات هذه الصلة. فإن حيل بينكن وبينها فلا إثم عليكن إن شاء الله تعالى، وسيرفع الله عز وجل شأنكن في الدنيا والآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب. طيب أستقبل اتصالا أخيرا. حاضر. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا رب ويجعلك ذخر الإسلام والمسلمين يا رب.
آمين.
والله كنت عايزة سؤال مرتبط بالسؤال اللي لسه حضرتك ما جاوب عليه دلوقتي بالنسبة
نعم.
لصلة الأرحام في الشهر الفضيل إن شاء الله.
نعم.
يعني إذا كانت قطيعة الأرحام أو كان الزوج قاطع للرحم، إيه ذنب للزوجة والأولاد إن هم يحرموا بركة الرزق في المال والعمر والولد؟ يعني هل في ذنب كده ولا لا؟ ويعني عايزة كلمة من حضرتك بمناسبة الشهر الفضيل لقطيعة لزوج أو لأهل زوج مثلا يعني بقطعين الرحم لمدة 6 سنين وسبحان الله يعني الزوج قوام وصوام وكل الفضائل فيه، ولكن هذا يعني القطيعة ديت إرضاء للأب والأم وهو يعتقد أن ده يعني بر للأب والأم، هو مش يعرف أن البر يعني سبحان الله مع أن البر للأب والأم بيكون في يعني المفروض ان هو يخاف عليهم يعني من غضب ربنا. فعايزه من حضرتك كلمه. ربنا يجازيك خير يا رب.
نعم. ربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ الله من خلق الخلق خلق الرحم، أو قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها ربنا جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه واحدة. الثانية: بر الوالدين وطاعة الوالدين لا تكون بقطع الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الطاعة فقال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فإن أمرك الوالد بقطيعة رحم أو أمرتك الأم بقطيعة رحم فصلتك للأرحام ليست عقوقا للوالدين، بل والله إنها من بر الوالدين. وإن كنت ترى أن الوالدين قد لا يتحملان منك هذه الصلة، وقد يفسر الوالدان صلتك لرحمك ممن أمرك الوالدان بقطعها، قد يفسر الوالدان هذه الصلة منك بأنها عقوق منك للوالدين. إن كان ذلك كذلك فلا تظهر هذه الصلة، لا تظهرها للوالدين، لكن لا تقطعها أنت، واجمع بين الخيرين، وذكر الوالدين مرارا، ذكر الوالدين مرارا وتكرارا بمثل هذه الآيات وهذه الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكرتنا الأخت بالحديث وفي صحيح مسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم سعة للرزق وبركة في الأعمار، كما قال الصادق النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت أن القطيعة وأن الهجر نوعان، إن كان الهجر للدين فهو مشروع، إن كان الهجر للدين فهو مشروع، بل وصاحبه مأجور، كما أمر النبي المجتمع المدني كله أن يهجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وهجرهم أصحاب النبي جميعا وهم مأجورون، فهجرهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان الهجر لدنيا عشان أرض عشان أحقاد عشان نفوس، هذا هو الهجر المحرم شرعا ولا يجوز للمؤمن أن يقع فيه. أما إن هجرت لدين وأنت صادق، وأنت صادق يعني أنا أهجر فلانا للدين لأن فلانا يضر ديني، يضر ديني حقيقة ليس كذبا ولا توهما، أنا مأجور، أنا مأجور، حتى لا نخلط بين هذين الأمرين وهذين المقامين، ولا تعارض بين الأدلة أبدا، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. فأنا أنصح هذا الأخ الكريم وأنصح الوالدين ابتداء أن يأمره هو أن يصل رحمه وأن يكون برا مع هذا الشهر الفضيل الكريم الذي يتسامى فيه أهل الفضل وأهل الإيمان وأهل الصيام وأهل الصلاة على هذه النفوس بما تحمله من أحقاد ومن حسد وضغائن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر رحمة وبركة عليكم أيتها السائلة وعلى أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام أنتم بخير، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن يسمو.